وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أعتقد أننا وصلنا إلى المسألة الأخيرة، قرأناها ولم ننتهي من شرحها فيما أظن. على كل سنعود نقرأها مرة أخرى، إذا كان فيها إشكال نحاول أن نتبينه، وإذا ما في إشكال ننتقل للكتاب الثاني. يقول الإمام السيوطي رحمه الله: ونظير مسألة إسلام الذمي ما لو أجر دارا ثم باعها لغير المستأجر، أجر دارا ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل البائع والمستأجر الإجارة، فالذي ذكره المتولي أن المنافع تعود إلى البائع، وهيك عندكم، سواء قلنا إن الإقالة بيع أو فسق على الصحيح، لأنها ترفع العقد من حينها قطعا، فلم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري. الصورة أظن واضحة. رجل أجر دارا لشخص، ومن بعد ذلك باع هذه الدار لشخص آخر غير الشخص الذي استأجرها، ثم تقايل البائع والمستأجر، يعني اتفقوا على فسخ عقد الإجارة وانتهى الأمر. طيب، منافع الدار منذ أن أجر هذه الدار إلى الآن لمن تعود؟ أكيد تعود للبائع، لأنه عندما فسخ عقد الإيجار عادت الدار بكل ما فيها من منافع لمن؟ للبائع. ولذلك المشتري بإقصاد المشتري ما له حق في أن يضع يده على شيء من المنافع التي كانت قد أجرت لهذا الشخص. هذه الصورة، والعلة واضحة، لأنها ترفع العقد من حينها قطعا، فلم يوجد عند الرد ما يوجب الحق للمشتري. هلا مثل ما بيقولوا وبضدها تتبين الأشياء. والصورة الثانية بتبين أكثر هذا المعنى. الصورة الثانية مخالفة، لأنه شو هي؟ قال: وحكى المتولي يعني فيما لو فسخت الإجارة، صورة نفسها، أجر الدار ثم باعها لغير المستأجر، واضح كيف؟ أثناء ممارسة المستأجر الدار تبين فيها عيب، نعم، ففسخت الإجارة بسبب ذلك العيب أو طرق ما يقتضي بطلان عقد الإجارة. أتوان ذكر في ذلك وجهين مبنيين على أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله أو حينه. إن قلنا بالأول ظهور العيب بيلغي عقد الإجار من الأصل، ففي هذه الحالة المنافع لمن؟ للمشتري. شوف الفرق. نعم، ليش؟ لأنه عقد الإيجار مو موجود. بما أنه هذا العيب تبين، إذا تبين العقد من الأصل ما له وجود، والزلم اشترى، هذا الثاني اشترى الدار، إذا منافع الدار والدار كلها لمن؟ للمشتري. نعم، وكأن الإجارة لم تكن. أو بالثاني، إذا اعتبرنا أن ظهور العيب يلغي عقد الإجارة من حينه عند الظهور، فللبائع كما تقدم صورة مثل الأولانية. ليش؟ أي لأن عقد الإجارة مستمر إلى لحظة الرد، وبالتالي فالبائع هو الذي يملك المنافع التي يتصرف بها بالإجارة ونحوه. هي المسألة الأخيرة اللي وقتها ما يعني كملناها. عندنا احتمالين، إذا اعتبرنا أن ظهور العيب يظهر بطلان عقد الإجارة من الأصل، وضع كيف؟ معنى ذلك أنه من أول ما باع الزلمة الدار لفلان، الدار والمنافع لمين صارت؟ لا خلص لا، العقد في الإجارة لك. أيوة أيوة، لما أنا بعت الدار لزيد من الناس، وأنا كنت مأجر هالدار لشخص، بعد ما بعت الدار هالشخص قال تعال لك يا أخي بيتك في عيب. طيب هنا إما أن نقول هذا العيب الذي ظهر في الدار وهو شيء مخالف للاتفاق بين المؤجر والمؤجر يجعل عقد الإيجار وهميا وكأنه لم يوجد، إن قلنا هيك فمعنى ذلك الدار مع منافعها لمن؟ للمشتري منذ أن اشترى. إذا من حين المنافع لمين؟ للبائع. ليش؟ لأنه هلأ التغى البيع، هلأ التغى الإيجار، قبل منه ما كان ملتغي الإيجار، معناته من كان عم يستفيد من الإيجار؟ بائع. يا عمي عم اقول لك الصورة الأولانية عرفتها؟ لا، إذا عرفت الصورة الأولانية لازم تعرف الثانية. عظيم. هلا أنا أجرتك هذه السيارة، واضح كيف؟ وتبين أنه فيها عيب، والحكم هو أنه هالجمعتين يلي مروا العقد الإجارة فيهم صحيح، بس من وقت ما اكتشفنا العيب بيبطل العقد من هلا، مو هيك؟ عظيم. هالأسبوعين اللي مروا المنافع فيهم لمين؟ اللي لمين؟ للبائع. ها هذا اللي عم نحكي. ليش؟ لأنه عقد الإجارة ما التغى غير هلا، بهالأسبوعين كان عقد الإجارة ماشي، خليك معي ماشي، ومعنى ذلك أنا منافع إلي وبالتالي عم باخذ أجرتها. لكن لو لو قلنا إنه لا، ظهور هذا ظهور هذا العيب يجعل عقد الإجارة من أصله باطلا، معناته أنا كمؤجر ما باخذ شيء، لأنه هذا المستأجر ما عمل شيء، للمشتري بيكون. المشتري طبعا الملكية العقار، معلش ملكية العقار هلا للمشتري، لكن فيما مضى بهالأسبوعين. اها هذا اللي عم نحكي. طيب نحن اذا نبدأ بالكتاب الثاني، في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. القاعدة الأولى، الاجتهاد لا ينقض أو لا ينقض بالاجتهاد، يمنول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أو منقول الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لا مثلا حتى نفهم القاعدة تماما، عندنا شيء اسمه اجتهاد وعندنا شيء اسمه علم. تقول أنا اجتهدت في هذه المسألة، وتقول علمت هذه المسألة. كلمة علمت يعني صار عندي يقين بهذه المسألة. لما بتقول اجتهدت فيها أورثني الاجتهاد ظنا، أورثني الاجتهاد ظنا. أيوة طيب، لما الاجتهاد بيعطيني الظن وما يرقى إلى درجة اليقين، افرض أنه هالاجتهاد اللي عندي تغير، لكن ما تغير بعلم بيقين، تغير باجتهاد آخر على مستوى هو الثاني بيورث الظن. منطقيا قبل ما نقول فقهيا، العقل بيقبل انه هالاجتهاد الثاني ينسخ او يلغي الاجتهاد الاول؟ لا، لانه الظن لا يقوى على نسخ الظن. لكن لو فرضنا الاجتهاد اورثك الظن، بعدين فكرت لك لا مو هيك، صار عندك يقين بنقيض هذا الاجتهاد، لا شك أن العلم يلغي الاجتهاد. من هون أباء الفقهاء اتفقوا مثل ما رايحكي على أنه الاجتهاد الثاني لا يلغي الاجتهاد الأول. طيب، الأصل في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذن في إجماع المسألة. نقله ابن الصباغ، وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه وحكم عمر في المشتركة أو المشركة، اثنيناتهم جائزين، هيك مشتركة بصير مشركة كما بصير، بعدم المشاركة. نعم، شو عندكم؟ وأن أبا بكر حكم في مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه، أو ولم ينقض حكمه كما بيصير، وحكم عمر في المشتركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة، يعني سيدنا عمر شو سوا؟ خالف حاله. المسألة بالميراث هي عبارة عن زوج امرأة يعني توفيت، تركت زوجها وأم وأخوين لأم، واضح كيف، وشقيق. هلا الصورة كيف هي المسألة في الميراث؟ هي بتصير من ستة مشان ما يصير فيها كسور. الزوج شو له؟ النص، ثلاثة من ستة. الأم لها السدس بنص القرآن، واحد من ستة. الأخوين لأم لهم اثنين ثلث، خلاص ما بقي شيء. الأخ الشقيق عصبي، طيب يعني شو معنى عصبي؟ إنه بياخذ الباقي، ما في باقي. سيدنا عمر أولا ما أعطى للشقيق شيء، فزوا وحكوا ناقشوا. قال له واحد من الصحابة شقيق، قال له هب أن أبانا نعم حجر في اليم، ولكننا نحن أولاد أم واحدة يا أخي، يعني وجود الآب منعنا، في حين أنه نحن ودول اثنين أولاد أم واحدة. فاجتهاد سيدنا عمر كان أنه خلص هذا شقيق عصبي بيأخذ الباقي، إما الباقي. بعدين السنة اللي بعدها خالف شركه، واحد الصحابي قال له كيف سويت؟ قال له ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. هلا هي طيب دليل واضح جدا جدا على انه الاجتهاد الثاني ما نقض الاجتهاد الاول. هلا لو كان اجتهاد سيدنا عمر الثاني رفع فكره إلى درجة اليقين كان بلغي، لكن هذا اجتهاد وهذاك اجتهاد، وكل منهما له قيمته فقهية. بجوز السنة اللي بعدها يصير عنده اجتهاد ثالث في المسألة، كمان بيجتهد اجتهاد ثالث في هذه المسألة. طيب، وقال ذلك أيها شوف وقال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. شو كيف مو ما طلع شيء بالسنة الأولى؟ هو سيدنا عمر ما أعطى شيء بالسنة الأولى، مو سيدنا عمر ما أعطى شيء، كان اجتهاده أنه العصبة يأخذ الباقي وليس هنالك باقي. هون اجتهد سيدنا عمر أنه صحيح هي قاعدة عامة لكن ما من عام إلا وخصص. يعني أنت عم تسألني أنه كيف اجتهد في المرة الثانية خلاف المرة الأولى؟ ما هذا سؤالك؟ ها لا لا لا، هو الأخ للأم والأخ الشقيق كلهم اشتركوا مع بعض لكان نعم تجيب. وقضى في الحد قضايا مختلفة. لا هلا مسألة ثانية عم نحكي. وقضى في الجد ايه صح كمان مسألة قضايا مختلفة، الجد مع الأم والأب لكان يعني عدة اجتهادات ولم ينسق اجتهاد منها الاجتهاد السابق. لكن كمان قضايا في الحد، يعني مثلا سيد عمر في سنة من السنوات غرب، يعني بعد إقامة الحد غربوا سنة، مرة ما غربوا نعم، فاجتهد مرة هكذا ومرة هكذا نعم، مو اجتهاد ثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. وعلته يعني علة الحكم ليش الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول، أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، وأنه يؤدي لازم تكون وأنه شوف لأنه عم يطرف عليها علتين. علته الأولى أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول الثاني، وأنه يؤدي أنه إيش إلغاء الاجتهاد الثاني بالأول يؤدي إلى أنه لا يستقر حكمه، وفي ذلك مشقة شديدة. واضح كيف؟ إذن في علتين ذكرهن الإمام السيوطي لهذا الحكم. العلة الأولى أنه الاجتهاد الثاني مثل الأول مو أقوى منه، الاجتهاد العلة الثانية أنه إذا بدنا نجي نلغي الثاني بالأول بيجي ثالث كما بنلغي هاد بهاد ونلغي هاد بهاد والمسألة تتسلسل والمسألة هي صعبة نعم. ولذلك لازم تكون هي الفاء إنه مقبولة بس ركيكة، الأفضل واو عطف بدون يعني ترتيب. وأنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم وفي ذلك مشقة شديدة. فإذا كملت الكلام، فإنه إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض وهلم جراء، مو هيك هذا الكلام. طيب واحد بيقول طيب بس مرات بيكون الاجتهاد الثاني أقوى من الأول، يعني صحيح هذا ظن وهذا ظن، ولكن أنا الظن الثاني عند مني يعني قريب من اليقين 70% بينما الاجتهاد الأول كان 50 أو 60%، ليش حتى ما الثاني الأقوى ما يلغي؟ منقول هذا ما يبدو لك لكن قد يكون ما تظنه راجعا هو في الواقع مرجوح. لذلك ما دامت المثل اجتهاد إذن كلها في درجة واحدة. هلا بلش ما يحكي لنا فروع مسائل التي تنطبق عليها هذه القاعدة. من فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة، اجتهاده عمل بالثاني ولا قضاء، حتى لو صلى 4 ركعات ل4 جهات فلا قضاء. اي نعم، يعني بهالليل هو مسافر بالصحراء ما كان يعرف الإبل وين، طلع باله انه الإبل هيك، بلش يصلي لما وصل لك الركعة الثانية تغير اشتان لك، والله يمكن الركعة الابلة هيك في نجم في كذا، اذا بيصلي الجهة الثانية، الركعة الثالثة تغير اجتهاده، الركعة الرابعة في اربع ركعات في كل منها توجه الى جهة غير الجهة الاولى، صلاته صحيحة. ليش؟ لانه بنقول الاجتهاد الثاني صحيح والاول صحيح والثالث صحيح والثاني صحيح والرابع صحيح واللي قبله كله صحيح. طيب واحد بيقول اكيد هذا ما توجه الى القبلة، يغني عن ذلك اجتهاده. نعم. ومنها لو اجتهد فظن طهارة احد الإناءين، إناءين واحد منهم بيعرف انه تلوت، واجتهد وقال والله هذا الإناء في الغالب هو الطاهر، فاستعمله وترك الآخر، طبعا لم يستعمله يترك الثاني، ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم. واضح كيف؟ تغير اجتهاده، قال لك لا هذا الثاني هو النظيف. هلا واحد بيقول ايه كان لازم في هذه الحالة يتوضى بالثاني. لا، هو لو توضى بالثاني بيكون يقينا توضى بإناء النجس، مو هيك؟ لأنه في واحد نجس أكيد، ففي هذه الحالة لا نقول أنه يتوضى بالإناء الثاني مشان هالناحية، لكن شو بنقول؟ بنقول الاجتهاد الأول سليم، صلى صلاته صحيحة، بس تغير اجتهاده بيصير بقى بدل ما يتوضى بيتيمم. فنحن شو سوينا؟ الاجتهاد الأول بقي، وإلا كنا بنقوله لازم يقضي صلاته، ما بنقول يقضي صلاته، لكن هلا صلى الظهر من صلاتك صحيحة، هلا بدي يصلي العصر بقى، بيصلي العصر وقد تغير اجتهاده، ما عاد بيتوضا بهالمية اللي توضى فيها، بأيام لسه منها بيقدر يتوضى فيها، بس ما بيتوضى فيها لأنه تغير اجتهاده، وإنما يتيمم. بس ليش بنتيمم وما بنتوضى بالإناء الثاني؟ لأنه لو فعل ذلك لتيقن أنه توضأ بإناء النجس في هذه الحالة. لذلك هل في رأي ثاني يقول لما بيصير إناءين واحد منهم طاهر واحد بيخلطون بعضهم البعض وبيتيمم، بيخلطون بعضهم البعض حتى يعرف أنه واحد في مية طاهرة بعدين بيتيمم. بس هذا الرأي الذي يرويه لنا السيوطي. شو هذا؟ ما تيقن، ما في شيء يقن، اجتهاد لا من الاول، مو هيك؟ هلا في عندي إناءين، انا على يقين انه واحد منهم نجس، طيب شو بسوي؟ قاعد اتامل انه من طاهر وانه نجس، هل الكلب اللي اجى اجلك الله وكذا، والله شفت هذا الاناء اللي عم يتحرك عم يتلغوص، معناته اجى لهون هذاك الماء في راكد وهادئ وكل شيء، اذا لكان هذا هو الماء الطاهر، بتوضى بيش؟ بالماء الطاهر. اي اجتهدت بعدين بعد ما صليت وخلصت صارت عندي قرائن تانية ما كنت منتبه لها، لك والله يمكن هذا هو الطاهر مو هذاك، يمكن هذا هو الطاهر، ما في شيء يقين، اجتهاد. شو بتساوي في هذه الحالة؟ بتيمم. طيب عيد الصلاة الأولانية ما بعيدة. ليش؟ لأن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. نعم. نعم. إيه الصورة. الصورة اللي عم يفرض السيوطي. ايه السورة اللي عم يفرض السيوطي انه احد الإناءين نجس ولكنه لا يعلم ايهما النجس، يرد الاجتهاد. اجتهد بعدين تغير اجتهاده، انت بتقصد انه بعدين تغير اجتهاده بموجب تغير اجتهاده لازم يتوضا بالإناء الثاني، مو هيك عم تقول؟ طيب بس هو بيعرف يقينا انه احد الإناءين نجس، فاذا توضأ بالإناء الثاني، وقد سبق أن توضأ بالإناء الأول، فقد علمنا أنه توضأ بإناء نجس يقينا، مشان يخلص من هذا اليقين الاجتهاد الأول ما التغى. نعم صح، لذلك عمله لا يقضي، لا يقضي صلاة الظهر، لكن بدل ما يتوضأ بهالإناء الثاني يصير شيء اللي خايفين منه، شو يساوي؟ يتيمم. فالاجتهاد الثاني دفعه إلى التيمم، والاجتهاد الأول دفعه إلى الوضوء بذلك الإناء. نعم، أنت صار عنده اليقين. هذا شيء ثاني. هو لا لا، شوف لك، في هذه الحالة ارتفع الاجتهاد بيقين، لكن نحن نقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، أما العلم ينقض الاجتهاد. واحد صلى من القبلة هيك، جاء بعدين صاحب البيت قال لك يا عمي القبلة مو هيك، القبلة هيك، هنا بيقضي. ليش؟ لأنه هذا الثاني مو اجتهاد، اجتهاد يقين. ومنها لو اجتهد فظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم. ومنها لو شهد الفاسق وردت شهادته، فاسق ردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة فتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، كذا علله في التتمة. أظن كلام واضح. إجا هذا الإنسان الفاسق شهد لمسألة بين متداعيين، فاسق رد شهادته، واضح كيف؟ غاب غاب ورجع، وقد عرف الناس الذين يطلعون على حاله أن الرجل تاب وحسنت توبته. هل أشوفه بقى رجع لا يشهد بنفس القضية؟ إذا قبلنا شهادته ماذا نكون قد فعلنا؟ نقضنا الاجتهاد السابق بالاجتهاد الثاني. لذلك بنقول لا، نعم، لا ينقض اجتهاده الأول بالاجتهاد الثاني، لكن لو قضية تانية اجيت تقبل شهادته آنذاك، لأنه قضية ثانية. نراها مرة تانية. لو شهد الفاسق وردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة. هلأ الفاء زايدة، أنا بنطلع عندكم في فاء. لأن قبول شهادته بعد التوبة تضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، هيك لازم يكون. فالفاء هيك يعني زايدة هون. ما نعم، ما عندك فاء؟ فتضمن، لأن كلام جميل صار. وأعاد لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن، وأنكم ما يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد. هذا كلام سليم. نعم، لا شوف، لما رددنا شهادته القاضي ونفس الدعوة ردت شهادة، إذن حكمنا آنذاك بحكم مبني على فسق هذا الإنسان، مبني على فسق هذا الإنسان. نعم طبعا، بناء الفسق لما عم نجي عم نرفض شهادة عليه اجتهاد. نعم، بعدين جاء وقد تاب. هلا اذا بدك تجي تقبل شهادته بنفس القضيه، شو بتكون ساوي؟ بتكون نقضت الاجتهاد الاول اللي بنيت عليه. هلا القاضي شو قال له؟ طلع فيه هيك، شافه مثلا مصر على ارتكاب صغيره او بزمان ارتكب كبيره او كذا وكذا، قال له يا ابني انت شهادتك مرفوضه. اذا اجتهد في عدم بناء الحكم على اجتهاده. بعدين رجع وقد تاب، طلع فيه صار عنده اجتهاد تاني انه والله هذا لأنه منيح خرج نقبل شهادته، لكن بالقضية نفسها، فالقضية نفسها لساعتها. فإذا قال القاضي له تعال وشهاد وشهادتك الآن مقبولة، شو بكون سوينا؟ منكون غيرنا، القاضي بيكون غير اجتهاده الأول باجتهاده الثاني. اجتهاده الأول رفض رفض شهادته وإبقاء الدعوة على حالها، الاجتهاد الثاني قبول شهادته. نعم، فإذا نسقت أو ألغي الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني. كمان بني على أمور اقتضى قبول الشهادة. كيف؟ لا إيه لا 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 شو بدي أقول لك لذكرك شغلة. مسألة سيد عمر مسألتين. لا لا كان المسألة الأولى قضى فيها إنه لا الشقيق ما له شيء، بعدين اجته مسألة مثلها حالة تانية لك. ولذلك سيد عمر ذكر هناك ما ألغى اجتهادا باجتهاد، لما اختلفت القضيتان لكل قضية اجتهاده. بينما هون الصورة اللي عم يقصدها الإمام السيوطي المثل ذاته متداعين هن نفسهم، والقاضي هو إجا هالشاهد طلع في القاضي اجتهد انه هذا شهادته مقبولة، وبقية المسألة معلقة هيك الصورة. اجا بعد منا تايب انزل لك انت عان بقبل شهادتك. طيب ما هو كمان اجتهد، حالة تانية اجتهد انه والله باين عليه هذا آدمي مستقيم وتوبته صحيحة، واجتهد في انه توبته صحيحة لو بجوز كذاب يجوز، يعني نحن هذا اجتهاد، أنا لا نطلع على قلوب الناس. فلو أننا قلنا له طيب تعال تفضل، وهي القضية ذاتها ممكن نحن في قضية واحدة حكمنا حكمين متناقضين، وهذا هو نقض الاجتهاد بالاجتهاد، هذا بيقصده. أما لو كانت المسألة مختلفة كلامك سليم ما في إشكال. شوف لألك معرفة حال الإنسان أهو فاسق أم غير فاسق ليست معرفة وإنما هو اجتهاد. يعني أنا لما بشوف واحد بيقولوا عنه أنه هذا بيعد الأهاوي دائما وكذا إلى آخره، هي ظاهرة، لكنني لا أطلع على حاله، قد يكون من الأولياء لك. ولذلك أنا أجتهد شو عنده مني دلائل، مثل هاي المية اللي اجتهدنا فيها دلائل قالوا عنه كذا وكذا، مثلا موضوع لهوي موضوع سيجارة موضوع ما بعرف ايش، لانه هو شو يعني خرم المروءة ان يكون ملازما لصغيرة او ان يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر، واضح كيف؟ هذا اجتهاد، انا ما بقدر ادخل بقلب هذا الانسان واعرف انه اكيد مو فاسق، وما بقدر ادخل في قلب هذا الاجتهاد اقول اكيد فاسق. فانا اجتهد في ان شهادته مرفوضة واجتهد في ان شهادته مقبولة. كيف بدي يعني بدي اتيقن؟ لا لا ما له شيء، لا لا هذا لا يكفي. في نحن في كثير من الأحيان دلائل الفسق لا تفسق صاحبها كما قال الشاطبي، دلائل الفسق موجودة بس ما تفسق صاحبها، وكثيرا ما تفسق صاحبها. نحن لنا الظاهر ولا نتجاوز ذلك إلى قلوب الناس، إذا هذا اجتهاد صار. إيه نعم. شو إيه اسم كتاب لك؟ نعم للمتولي أظن. نعم ومنها طيب نعم نعم بنعيد ومنها لو شهد الفاسق وردت شهادته فتاب وأعادها لم تقبل، لأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد، يا لم تقبل، شو بدك أكثر من هيك؟ عم يقول لك لم تقبل، بس عم ينقلها نقل. كذا علله في التتمة، يعني كانوا عم يقولوا العهد على الناقل، ما عم يحكي أكثر من هيك يعني. نعم نعم. شوف تربية الحمام حسب طريقة التربية. رجل يربي الحمام لكن ما بيطلع الأسطوح وأسطح الناس وبشوف كذا، يربي تاجر هذا ما له شيء. المشكلة مو في تربية الحمام، عرفت كيف؟ أكيد الفاسق إذا تاب تقبل شهادته، ولكن توبة الفاسق تغير الحكم بالنسبة له اجتهادا مثل ما قلت لك هلا أكيد. ومنها نعم مسألة القبلة. إيه لا شوف، لأنك الركعات المتعددة في صلاة واحدة في حكم تعدد المسألة، واضح كيف؟ الركعة الأولى لحالة، الثانية لحالة، الثالثة لحالة، وفي كل ركعتين هجم عليه اجتهاد جديد. النقض شو هو النقض؟ أنه نرجع للركعة الأولى يطبق الاجتهاد الثاني على الركعة الأولى، هذا اللي ما بتصير، واضح كيف؟ هون مو هيك، بالعكس نحن قلنا قضاء القاضي في الحالة الأولى لما إجا وشافه فاسق مثل الركعة الأولى، ولما إجا وقد ظهرت توبته مثل الركعة الثانية، فحالته الثانية ما ألغيت قرار القاضي في الحالة الأولى مثل الركعة الثانية والأولى، نفس الشيء يعني مضبوط صلاة واحدة، لكن قسمت الصلاة الواحدة من حيث التوجه للقبلة إلى أربع ركعات، أربع حالات. في الركعة الأولى اجتهاده أن القبلة هكذا، في الركعة الثانية اجتهاده أن القبلة هكذا، مو هيك؟ يعني حالتان في حكم قضيتين. ايه بيجزئ نفس الشيء شويه، يعني بديتين الاولانيات منتجه لهون، بديت الثانيه منتجه لهون، نفس الشيء. نعم بيتجزأ. ومنها ما بيختار، والله أنا هاي ما بعرف، ولا بعرف إنه بيجتهد، يعني يصلي إلى الجهة التي يسكن قلبه إليها، أما بنوب طلطميس يعني ما مستحيل يعني. بيصلي شوف لك إلى المكان الذي سكن إليه قلبه، فإن تبين بعد ذلك بعد ما طلع نهار وكذا أنه غلطان بيقضي، ما طلع أنه غلطان أظن أنه ما بيقضي، أظنها ما يعني ماني متأكد. ومنها لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر، ألحقه هو بذاته، القائف عرفنا أنه هو يعني بيشبه الطفل بالأب، بيقول هذا ابن فلان نعم أو هذا ابن فلان. طيب ألحق باجتهاده حسب قواعد اللي هنن بيعرفوها، ألحقه بأحد المتداعيين، اثنين عم يدعوا أنه هذا يقول ابني وهذا عم يقول ابني، فألحقه بأحدهما بعدين صفا قال لا والله أنا غلطان هذا ابن الثاني، هل ينسخ اجتهاده الثاني الأول؟ لا. لكن لو نعم قصة تانية نعم غير اجتهاده لكن في متداعيين آخرين ما في مشكلة، لأنه ما في نسخون للاجتهاد،
الثانية نفس المتداعية.
كيف؟ ولا الثاني نفس الشيء، هذا من جائز. نعم. ما قلنا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، شلون انت عم تقول تغير اجتهاده في الركعة الثانية في ذات الركعة نفس الشيء؟ هلا الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، هي اول واحدة. ما دام المساحة الزمنية مختلفة، انا عم برى الفاتحة قناعتي الاجتهادية ان القبلة هكذا، بعدين لما بلشت ارى السورة هجم علي احتمال اخر وصار عندي دليل ثاني انه لا والله القبلة هيك عند قراءة الايش السورة. ففي هذه الحالة اجتهاد ما نقض الاجتهاد، قراءة الفاتحة لحالة صلاتي مقبولة وانا عم اجتهد هيك، وإلا لو أن لقبت كان لازم الركعة كلها تبطلها. نعم. ومنها لو ألحقه قائف بأحدهما فجاء قائف آخر فألحقه بالأول لم يلحق به، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لو ألحقه قائف بأحد المتداعيين. نعم. فجاء قائف آخر فألحق نفس اللي قرروا بس النقيض، ألحقه بالأول ما بيلحق. نعم. ايوه بالآخر، يعني لأن الاجتهاد لا يقدر الاجتهاد. يعني شو بيقصد؟ يعني سواء كان الاجتهاد الثاني من الشخص الأول أو من شخص آخر، ما دامت القضية هي نفسها. ولو كان لا، ما إن الظن ولو كان أقوى من الظن كلاهما بدرجة واحدة حكما. نعم. ومنها لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لم ينقض الأول، يعني لم ينقض الاجتهاد الأول وإن كان الثاني أقوى، هذا الشيء اللي أنت عم تسأل عنه، غير أنه في واقعة جديدة لا يحكم إلا بالثاني بخلاف ما لو تيقن الخطأ. الكلام واضح. القاضي نعم حكم لشخص بناء على اجتهاد ثم تغير اجتهاده بالنسبة لهذا الشخص ذاته محق، بعدين طلع بالك والله هذا بين علم ومحق وأنا غلطان، لا يجوز أن يغير اجتهاده السابق بالثاني، لأنه لو فعل ذلك لخالف القاعدة القائلة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. لكن رحودوا الاثنين، اجا واحد ثاني مسألة أخرى نعم ورفع إليه، هل يطبق بالنسبة للدعوة الثانية الاجتهاد الأول في المسألة الأولى ولا الاجتهاد الثاني؟ لا الاجتهاد الثاني، لأنه مسألة ثانية هي ما بتتعارض، يعني ما بيصير تصادم. نعم. ايوه لأنه هنا خرجنا من الظن إلى اليقين، التيقن علم. نعم. ومنها لو حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها عن كلهين، ومنها حكم الحاكم ما في لو لا هي راحت هلا بعد منا، ومنها ايش راليا حكم الحاكم. تمام اي نعم ايضا. ومنها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض، ولذلك امثله حكم الحاكم. نعم بخلاف ما يطيق لك. طالما كانت المسائل اجتهادية منقول له أجر، لكن إذا غاب الاجتهاد وحل محله يقين واضح كيف ظن أنه هذا الإنسان اللبق اللقن الفصيح المحامي عم يبين أنه هو محق والتاني مبطل، فكروا قام وحطوا ناقشوا قام غلب على ظنه أنه محق، هذا اجتهاد ولا مو اجتهاد؟ بعدين تبينت لي راجع الوثائق وثيقة كتابية في إقرار وتوقيع بخطه أنه فلان له علي المبلغ فلاني، هذا شو اسمه؟ يقين. هون القاضي يمزق ذلك الاجتهاد ويحكم بمقتضى هذا اليقين. لك أبدا. نعم هذا إذا أدرك اليقين، أما إذا غاب والاجتهاد هو القائم بصير مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نعم رب نعم أن يكون ألقن بحجته من الآخر. نعم صار في علم، هذا هي المسألة العلم بإيش؟ الوثيقة اللي هي بخطه حتى لو ما أقر. نعم نعم إذا جاء دليل يثبت قطعي يثبت لا يثبت نعم نعم في هذه الحالة نعم يكون مسؤول. أنا لا أعلم أن هنالك يعني ما بيروح بالتقادم معنى. والله أخي هاي أنا أشوف لك ما بتجاوز الشيء اللي بعرفه أنا في الاجتهاد جبان، يعني أنا بعرف أنه هو مكلف بس يترى من ماله الخاص من مال الدولة والله ما بعرفه، يعني بحسب الظاهر لازم يكون من ماله ليش حتى يخسر الدولة، بس أنا ما بقول لك هيك ما بعرف. نعم ومنها طيب منها حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها لا ينقض، ولذلك أمثلة أنا راح أجيب لنا الأمثلة. منها الحكم لحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس، هذا عدة مسائل رايك، وببطلان خيار المجلس والعرايا ومنع القصاص في المثقل، نعم وصحة النكاح بلا ولي وشهادة وصحة النكاح بلا ولي أو بشهادة عنكم أو بشهادتي. نقرأ بعدين نرجع لل وبيع أم الولد وثبوت الرضاع بعد حولين وصحة نكاح الشغار والمتعة وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب وجريان التوارث بين المسلم والكافر وقتل الوالد بالولد والحر بالعبد والمسلم بالذمي على ما صححه في أصل الروضة في الجميع، وإن كان الصواب في الأخير النقد بمخالفة النص الصريح. القاعدة شو هي؟ مسائل فقهية الفقهاء اجتهدوا فيها ومن ثم وقع خلاف، قد يكون خلاف بين قوي وضعيف مثل الأمثلة كلياتها، هل للقاضي أن يلغي الاجتهادات السابقة ويعتبر كأنه ما كانت بهالمسائل؟ أي مثلا يقول مثلا في موضوع الحكم بدون النكاح بدون ولي نكاح بدون شاهدين، اللي عند المالكية بيجوز النكاح بدون شاهدين لكن لا يجوز الدخول إلا بالإشهار. نعم ها فالقاضي شو بيقول على ما والله مو مضبوطة لا لا الاجتهاد ما له قيمة واجتهاد الثاني هو الأصل. لا، لك أن تقضي بما تراه، ولكن قضاءك بما تراه لا يلغي أن الرأي الآخر اجتهاد موجود في الفقه الإسلامي، إلا إذا كان أحد الاجتهادين مدعوم بنص مثل ما عميك بالمثال الأخير، نص صريح، هذا ما صار اجتهاد، صار حكم يدعمه نص مقابله اجتهاد مخالف. لا، نترك الاجتهاد المخالف. نرجع هلا للمسائل اللي حكاها. نعم نعم، تصوير ايه لا يا أخي، المسألة ليست هنا اجتهادا، المسألة عبارة عن رجوع إلى قاعدة أصولية، لأن حكيناها بمناسبة أظن مرت، بجوز ما طولنا في الشرح تبع. يعني الكلمة عندما تفسر وكان لها معنى عرفي شائع ذائع في المنطقة التي كانت تستعمل في هذا الكلمة، نفسرها حسب العرف الشائع، ولكن نفسرها، نحكم بمعنى هذه الكلمة حسب ذلك العرف في ذلك العصر، في ذلك العصر. فكلمة التصوير كانت تعني في عصر رسول الله ما نسميه اليوم بالرسم اليدوي القائم على المهارة، هذا ما كان. كلمة التصوير في الأحاديث الأربعة خمسة اللي موجودين من النبي عليه الصلاة والسلام، وثلاثة منهم صحيح، أحاديث صحيحة، تفسر بالما كان يعرف بكلمة التصوير. اليوم كلمة التصوير تطلق على شو اسمه، على تصوير الكاميرا، واضح كيف؟ ولذلك المعنى اختلف، وليست المسألة أنه تعالوا حتى نجتهد. اليوم التصوير اللي قصده الرسول لساته حرام ولا مو حرام؟ إيه لا، لساته حرام. ليش؟ لأنه شو قصد؟ قصد الرسم، الشيء اللي حكى النبي لا يزال الرسم، إذا كان لحيوان لو كان حقيقة لعاش حرام، نعم، أما إذا كان جزء لو كان حقيقة ما بيعيش ما على شيء، نعم، وهكذا. نعم، فالمسألة ما هي مسألة اجتهاد، مسألة تطبيق قاعدة. نعم،
يبقى الكلام يعني في مجال الضبط به ان العلماء قالوا التصوير المقصود به الان هو نفس التصوير الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان المقصود به الغايه وهو نقل الصوره او الشيء المراد.
شوف، لانك الحقيقة هذا الموضوع بحيث يعني من يعني أفضل من بحث في هذا ولا نشك في دينه، نعم، الشيخ اللي يتمم المجموع الإمام النووي هذا المصري، الشيخ بخيت، الشيخ بخيت المطيعي، ألف رسالة في التصوير وقال إنه هذا حبس للظل، نعم، وحتى شبه شو قال؟ قال هلا إذا أنت وقفت قدام المراية وبخيت المراية بشيء بمادة معينة، بحيث لو رحت تم صورتك واقفة على المراية، بتكون أنت صورت ورسمت؟ لا، فليست هنالك براعة إنسانية في التصوير، الطفل بيكبس على هذا بتطلع الصورة، نعم، ذكر ذلك. أنا معك في أن شو بدي أقول لك، الورعين من الناس يقولون يلحقون التصوير الفوتوغرافي بالرسم اليدوي، وبيقولوا أخي هي أبرع، لسه هي أوضح وأجلى ومدري إيش، لكن الحقيقة أنا شو بقوله، الورع ممتاز، بس ما ينبغي للورع أن يحجب الإنسان عن الدليل والحجة، عن الدليل والحجة. لكن يا أخي المسألة مو مسألة وضوح، المسألة هل شو هي مثلا؟ هل ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام؟ لأن الله تحدى عباده بشيء واحد، هو أن يخلقوا هذا الحي. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. ذباب كناية عن مخلوق حي. فلما بيجي بيقول والله لا أعمل، شو بيساوي الرسام؟ بيتم بيعطي هيك بيصور، بعدين بيبعد، بعدين بيساوي أخ بس بدي والله بدي أروح بقى، إنه لو بيطلع بيدي لحط فيها الروح. هذا نوع من التحدي، هذا السبب. بينما الصورة الفوتوغرافية مو من هذا القبيل. الآن أرى لكم شيء، والدي كان مثال الورع. نعم، في السنوات الأخيرة من حياتي أصبح يسمع عن في التلفزيون والكاميرا والفرق ما بينه وبين الرسم اليدوي وما إلى ذلك، وفي كثير من الأحيان تستخدم الكاميرا للدعوة وأعمال الدعوة. ففي أخ من محبي الوالد قال أنه هو بده يعمل حفلة ببيته بمناسبة المولد، وبده يسجل هذه الحفلة تلفزيونيا وتروح لأوروبا وأمريكا والناس خليه يستفيدوا. بصير ولا لا؟ شو كان جواب أبي؟ قال لي شوف يا فلان، أنا أصبحت كبير وأصبحت معتزل عن الناس. هذا بترجعوا فيه لناس بيعرفوا الفرق ما بين هذا التصوير وما بين النبي عليه الصلاة والسلام حكى عنه، والآثار الناجمة عن الشيء اللي أنت عم تحكيه والناجمة عن تلك، وأنتوا قرروا. أي نعم، هذا الورع هو الورع السليم. أما أنه نقول بهالشكل لا، صعب يعني. طيب، إذا لكان نرجع بس هيك نمر عليه. ومن الحكم لحصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس. هل الناس قالوا بأكثر الكلمات إذا حكاها خلاص صار فرق باللعان، مو شرط للأخير، مو شرط ذاك الثاني كمان يحكي، واضح كيف؟ بس هذا قول ضعيف، اجتهاد. الحاكم الحق ما يلتفت هالشهاد بنوب، بس ما ينسخه. إيه نعم نعم. اللعان ما بتعرف حكم اللعان؟ ايه، خمس مرات اذا كان هلأ الزوج منين بده يجيب شاهد على انه زوجته ارتكبت؟ هذا النوع من اللطف الرباني، انهم بيشهد نعم اربع شهادات انه زوجته كذا كذا، والمرة الخامسة انه لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. في ناس قالوا بمجرد ما يكي هذا الكلام خلص صار فرقة. والصحيح انه لا، النبي قال القرآن قال ويدرأ عن العذاب أن تشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هلا الرأي الأول شو بيقول؟ بيقول إيه الآية عم تحكي عن اللعان مشان العذاب وعدم العذاب، مشان الحد وعدم الحد وعدم الحد، بدليل أنه قال ويدرأ عنها العذاب، ما قال أي نعم ولا تتم الفرقة أو تتم الفرقة، واضح كيف؟ فهذا مسألة اجتهادية، لكن الجمهور على أن الفرقة لا تتم إلا بعد أن نعم ينطق هذا وتنطق تلك. بس القاضي بيقول فيها الرأي، وهذا الرأي أنا عنده ضعيف ولا أفتي به ولا كذا وبس، لكن ما بيلغي، ما بيأخذ فيه، عمل لك ما بيأخذ فيه. نعم مظبوط. وببطلان خيار المجلس، هلا في ناس قالوا خيار المجلس أنا ما له أصل. أي نعم. طيب الجمهور عنا الشافعية والمالكية على أنه خيار المجلس جائز، والأحناف كذلك. لا الأحناف ما بعرف والله. نعم، فهذا من قبيل. والعراية، العراية معروف ما هيك؟ نعم، في ناس قالوا العراية مثل الربا لأنه هي نفس الربا. نعم، إيه، واحد عنده تمر قديم مل من أكله، هلا موسم التمر الجديد الرطب وكذا كذا، طيب وما معه، شو بيجي يساوي؟ يعني بيعطي 10 كيلو من هالتمر القديم، بيأخذ مقابله 5 كيلو من هالرطب. عمليا هذا ربا ولا مو ربا؟ ربا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا لهذه الحالة، وضع كيف؟ ففي ناس قالوا لا، العرايا من الربا. هل هذا من النوع اللي حكى انه اشار الى الامام السيوطي؟ اخي شلون بنقول من الربا؟ والنبي عليه الصلاه والسلام استثنى العرايا بحديث صحيح. نعم، لذلك نقول يعني هذا الاجتهاد ملغي بالنص، القول بحرمة العراية ملغي بالنص، بس بشرط أن يكون يستعمل العراية أدحاجته، مو يروح يتاجر بقى باسم العراية، يروح يقول له نص طن تمر، نعم يروح يشتري فيه ربع طن تمر ويروح يبيعها بهذا. لا، لا لا، هذاك نوع بنوع. العراية مثل ما قلت لك، نعم نوع بنوع. نعم، هو إذا كان هيك ما عاد في خمر، ما عاد في، ما عاد ربا منه، ما عاد ربا منه.
عدم جواز بيع التمر بالرطى لأنه ما في مماثلة.
ما لنا شيء. هلا أنت بتقصد إنه كلنا التمر القديم وكلنا الرطب أو التمر الجديد، اسمه التمر الجديد ممكن رطب، ما لنا شيء. الجديد يعني على الشجر، بيقولوا على الشجر. قد بعضهم، ما أين الربا؟ إذا قد بعضهم ويدا بيد. لا هاي، لا هاي ما حكوها. شوف لألك، بيع التمر القديم بالتمر اللي على رأس الشجر تسمي رطب، تسمي تمر، كأنواع، في شي رطب في شي رأسا بالتمر. نعم، إذا كان هلأ نحن العبرة ما حكيناها في عصر الرسول، ما كانت العبرة بالتماثل فيه كيلا فهو الكيل، وما كانت العبرة بالتماثل فيه وزن فهو الوزن ليوم القيامة. فالعبرة بالتماثل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الكيل، ما حدا قال انه والله هذا فيه ماء زائد وهذا ماء. اذا بدنا نقول هيك الخبز بالخبز كمان بهيك شيء، لانه هلا اذا كان خبز مأمر خبز غير مأمر هذا ما له شيء. لكن راجع الإمام النووي في إن كان في المنهاج العراية، لا تلاقيها في تبادل، مو في تبادل، في تفاوت، في تفاوت. يا أخي نفس التمر، إيه نفس التمر، إيه تم، نعم تمر قديم وتمر على رؤوس الشجر، مو جديد على رأس الشجر، نطفه ونعطيه بهالشرط. ما حكيت لك يا أخي، لا يجوز للقاضي أن يحكم بالضعيف أبدا، ولكن لا يجوز له أن يلغي الضعيف من الفقهاء. ما بيجوز يلغي عن الناس، يعني ما يقول للناس هذا مو موجود، ايوه، لان القول الضعيف يؤخذ للنفس، لكن القول الضعيف لا يفتي به القاضي او الحاكم او المفتي. ومنها طيب، وبطلان خيار ومنع القصاص في المثقل. هل القصاص في المثقل في خلاف؟ يا ترى في قصاص في المثقل؟ ضربوا بحجره وام هرسوا هرس، واضع كيف؟ هذا اسمه مثقل. كثير من الفقهاء قالوا لا قصاص فيه، وإنما فيه الربا، فيه الدية. إيه نعم. وصحة النكاح بلا ولي أو شهادة، هيك عنكون، أو بشهادة فاسقين. نعم، صحة النكاح بلا ولي، هنالك من ذهب إلى ذلك، وهنالك من ذهب إلى صحة النكاح بشهادة فاسقين، وهنالك من ذهب إلى صحتنا بدون شهادة أيضا مثل المالكية. بس في ناس كتير بيترخصوا لأنفسهم، بيعملوا عقد سري، بيقول لك هاي الإمام مالك قال بجوز شهادة، لكن أنت عم تدخل على أساس هذه الشهادة. الإمام مالك اشترط شغلة أهم، شو قال؟ لا يجوز الدخول إلا بالإشهار، يعني بده يشهر ما بيكفي شهادين وثلاثة، بس امتى؟ هي مو عند العقد، عند الدخول. اي نعم. وبيع ام الولد ما لنا علاقة فيها، وثبوت الرضاع بعد حولين. في هنالك من قال حتى لو بعد حولين ارضعت امرأة طفلا تصبح اما له. نعم طبعا هذا الكلام ضعيف، ونتعرفوا الدليل، هذا في كلام طويل حول هذا الموضوع. وصحة نكاح الشغار، نعم هنالك من قال نكاح الشغاري جائز، والمتعة اللي بيحكوا فيها الشيعة، نعم وإيش، وأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، القصاص بين الرجل والمرأة قطع لإيده، واضح كيف؟ أو العكس، في رأي ضعيف بيقولوا لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف. أنا اللي أعرف مذهب الشافعي والمعتمد عند الحنابلة والحنفية أنه يوجد قصاص، لكن رأي ضعيف. نعم. ورد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب، رد الناقة مثلا أو أي شيء بالعيب لك. وين وقف ورد الزواج